ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذه إن شاء الله سلسلة نبدأها الليلة، وحتى يعني اليوم 11 من يناير إن شاء الله تعالى ستكون هذه السلسلة استثناء الخميس والسبت فقط، غدا ويوم السبت خارج المسجد، لكن ستكون هذه السلسلة حول بل إن شئت تقول جانب من أخطر ما نحتاج إليه في السير. السير ليست أحداث فقط، إنما قواعد وأداب وأحكام جاء به الوحي تفصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب في غالبها، القليل من كان يحسن قراءة الكتاب، وجاء بوحي من عند الله، وأمر الله يلتقي بهذه البشرية، بل يبدأ بهذه الفئة من الناس وهم أهل مكة، ليجعل من كل أمي أمة. هذه قاعدة، ليجعل من كل أمي أمة، وهذا منهج رب العباد طالب الأمة جميعها بالقيام به. سنوضح كيف يتحول الأمية لأمة، كيف يتحول الأمية لأمة. الإنسان منا لو تعامل مع واحد جاهل لا عياه، يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ناظرني عالم لناظرته، ولو ناظرني جاهل لنظرني. هقول له قواعد وأحكام وأصول مش هيفهم، هيجنن. ها مش كده ولا ايه؟ فكيف يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول أمة أمية ليجعل من كل فرد فيها أمة؟ السلسلة حول هذا الموضوع، كيف بدأ ومن أين بدأ وكيف استمر، بل ليست أمة أمية فقط، بل أمة بلغت غاية الضلال وأبينا. البشرية بعد رفع المسيح عليه السلام لم يبعث فيها رسول نهائي، المدة كم؟ 600 عام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسيح عليه السلام، 600 عام الفارق بين تاريخ الهجرة والميلادي. في هذه الفترة بلغت الأرض غاية الظلم وغاية الفساد ولا مصلحين، بل استحل دماء المصلحين والأنبياء بعد رفع المسيح. كانت هذه أخطر مرحلة في التاريخ البشري من آدم إلى هذه المرحلة، أسوأ مرحلة قمة الجهالة، قمة الظلم، قمة فيها. يقول تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دي كانت فترة اللي فيها انتهت الرسالات، بل عنها يقول تعالى في موضع آخر: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فما تركوا لا نبي ولا بعد الأنبياء مصلح. كل من أصلح قتلوه، كل من سعى الإصلاح أم بعرف المنكر قتلوه، حتى صار الفساد هو الأصل والضلال هو الأصل والقاعدة. عشان بس نفهم متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أي بلد بعث. هذا الجو النكد العفن الشديد أبيض الضلال أوضح أشد. لذا يقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لما يقول ضلال مبين يعني أبين وأوضح أنواع الضلال، ما في ضلال أشد من هذا. خلي بالكم في هذا الجو يبعث سيد الخلق ويبعث برسالة عجيبة. حتى نقرأ تاريخها ونقرأ كيف بدأ النبي من أن بدأ وكيف حول الناس هذا التحول العجيب السريع جدا القوي جدا، لأن الله خصه بمنهج اختلف عن كل المناهج التي عرفتها البشرية. والقرآن يشير لهذا ضمنا حين يحدثنا عن دعاء نبي الله إبراهيم ولد إسماعيل لهذه الأمة. دعوة لهذه الأمة لما رفع بناء الكعبة ولم يكن حول البيت إلا القليل البشر، دعوة لهذه الأمة ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وإيه لا ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. فدعوة بتعليم العلم قبل التزكية. لماذا العلم قبل التزكية؟ لأن المتعرف عليه عند كل البشر لا تزكو نفس بغير العلم. المرء عدو مجهل، والجهل بالشيء كيف يعطيه؟ فالسمت الغالب على كل البشر ونجد به البشر أن لا تزكية إلا بعد العلم، ولذلك الحرص كله على العلم. نعلم ما يصلح أن يزكو به، ما في تعليم لكن ينقلهم الانسفال للتزكية. ولذا قلت تعالى في موضع آخر وتعلمون ما يضرهم ولا يفعهم. الشعر علم، والرقص والغنى علم، لكن تزكو به النفوس سلامات. لكن يعلمهم العلم الذي يزكو به. فكان هذا هو المنهج المتعرف عليه في كل بشرية، أن يبدأ بالعلم قبل التزكية. فلما أجاب الله دعاءهم جاءت ثلاث آيات تبين العكس، أن الله وضع منهجا لنبيه يزكو به الجميع الأمي والعالم حتى يصبح الأم أمة. يبقى العالم إيه؟ وصلت؟ فإن كان الأدنى صار أمة يبقى الأعلى أين يبلغ؟ لذا جاء السياق عجيب. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم الأول أي ويعلمهم الكتاب والحكمة أخرها وإن كانوا من قبل وفي ظلمهم. وفي الآية الأخرى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. تلحظ وإن كانوا من قبل في ضلال مبين كرة في الآيتين، يبين الله أن هذا هو الواقع المشهود الذي لا واقع غيره. قنوات أشد، يبقى واقع أسود. على الشيخ فضل الله يرحمه يقول لك زوركم بلغ نهاية الفساد كيف يتحول. ثم قال في الثالثة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والزيادة دي سنأتي عليها بشيء بالتفصيل. ما الذي علمنا مما لم نكن نعلم؟ دي هتاخد جزء طويل في السلسلة، مش درس، دروس. وسلموني هذه السلسلة هختصرها في اسبوع ونص. فاصبروا علي، الامر عايز تفصيل، ونسأل الله ان يعيننا على حسن البيان. الشاهد يا اخواني ان البشرية بلغت في هذا التوقيت حد من الفساد لا تصل عقل البشرية. دع عنك ما يكتب في بعض كتب التاريخ ان في بعض افراد كان لهم نخوة، كل اجيال ما خلت من هذا، لان الفطر سليمة، منهم من حافظ عليها ومنهم من ضل. يعني من اهل الفترة ابن بعثة من كان عنده شيء من التوحيد للناس، لكن من اهل الفترة يعرف ان فيه رب ما ينفعش باثنين. لكن من هذا الاله؟ قدره ايه؟ مقامه ايه؟ حقه علينا ايه؟ لا يعرف شيء. اشتهر على سبيل المثال زيد بن عمرو بن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سيدنا سعيد احد العشر بشر الجنة، وكثيرا ما ينساه الناس لانه العبد التقي النقي الخفي، حضر كل مشاهد ولم يظهر، والنبي بشره وهذا احد عشر بشر الجنة. ابوه كان موحد، ما جار قريش في ضلالها ولا سجد لصنم ولا شرب الخمر، لكن فعل ذلك بالفطرة دون أن يكون عنده وحي ودين. وله أمثال لكن أعداد محدود جدا، لكن الغالب الأعم الفساد ضرب بأطنابه، استحلال المحرمات، استباحة المحرمات جاءت بنهايتها، الظلم حدث ولا حرج، حتى صار الدين الظلم. وإن تجهلوا علينا فإنا أجهل الجاهلين، اللي هيظلمنا نظلم أبوه اللي خلفوه. ده القانون السائد، قانون الغابة، وده كان واقع قريش. حتى إن الله عز وجل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي في البداية اقرأ اقرأ، وجاء لسيدة خديجة وحدثها وحدثت ورقة بن نوفل، وبدأ الخبر يعني يسر به. قريش انزعجت جدا، وأهل الكتاب انزعجوا جدا جدا، نبي خلاص ما نسينا أبوه ولا نسينا رسالة، هيطلع لنا نبي وإن حلال عرب. فانزعجت الأرض وزاع الخبر مع سرية الدعوة جدا. الرسول لسه ما عرف أحد إلا سيدة خديجة وسيد ورقة بن نوفل. يا سلام، فجاءهم أخبار إن الوحي انقطع على الرسول لفترة شهر، طاروا من الفرح وهللوا وزعوا الخبر في الأرض، قالوا قال رب محمد محمد، خلاص ربنا سابه. بل جاءته شيطان من شياطين الإنس، حمالة الحطب زوجة عمه أبو لهب، لقت النبي في الطريق قالت يا محمد قلاك شيطانك، شيطانك سبك ومشي خلاص. قال يعني هجر هجرا لا لقاء بعد، فأزاعوا هذا الخبر جدا، قال رب محمد محمد، قال يعني هجر هجرا لا لقاء بعد، انتهت رسالة من أهلي. وفرحة عارمة عارمة انتهت رسالة. ولذلك القرآن نبي الله لوط لما أصر قومه على فعلتهم شنعاء قال إني لعملكم من القالين، الهجر هجرا لا لقاء بعد. فلما أشيع هذا الخبر نزل القرآن بسورة الضحى، وبدأ بهذا القسم العجيب، والضحى والليل إذا سجد ما ودعك ربك ما قال. ما ارتباط القسم بجوابه؟ إيه علاقة الضحى الذي سجى بقوله تعالى ما ودعك ربك ما قال؟ ودي قاعدة تحفظها يا إخوانا، علم الأقسام في القرآن علم، بل أحد علوم القرآن خطيرة جدا، وفي للسلف مؤلفات، يمكن من أجملها اللي قرأته كتاب الأقسام في القرآن لابن القيم الجوزي، كتاب خطير بيتكلم على القسم في القرآن، ارتباط القسم بالمقسم به. هنا أقسم بالضحى والليل إذا سجى، ما علاقته بما ودعك ربك مخلا؟ كلنا بنقرأ الضحى وحافظينها بنصلي بها على طول شغالين، وبنسمع القسم شغالين والضحى الليل إذا سجى، وصرفين الضحى على ساعة الضحى في النهار والليل إذا سجى آخر الليل. بعدين ما ارتباطها بمواد بالجواب؟ أراد الله أن يبين للبشرية واقعها، فشبه واقع البشرية بالليل إذا سجى. إذا سجى قيل إذا سكن، وقيل إذا سجى بلغ غاية الظلام والسواد، ودي الساعات الأخيرة قبل الفجر، أظلم ساعة الليل وأسود ساعة الليل، ليوضح تعالى أن البشرية وصلت إلى أسود ساعاتها وأظلم أحوالها. ما في ظلام أشد من الظلام، ولا سواد أشد من السواد. الواقع ده عايز كشاف ينور جزء من الأرض. الرسل عبارة عنه نار ربانية، كل نبي جاء لقومه كشاف هينور مدينة دولة، آخر مدينة دولة مش كده ليه؟ لكن الأرض لما تصل كلها لهذا الحد بالسواد، عايز كشاف لمدينة دولة؟ عايز النبي يأتي لقومه، ولا عايز نور ينور الأرض كلها؟ لذا شبه الله نبيه بالضحى، أشد ساعات النهار إضاءة وأوضحها وبينها، وده ارتباط بالقسم والضحى. إزاي البشر يوصل لهذا الحد من السواد وجاءها النبي بهذا النور، ثم رب العباد يوقف هذا الخير يقليه يسيبه تبقى أنت مجانين؟ لذا جاء الجار مرتبط بالقسم. اللي يتصور هذا يبقى عاقل ومجنون. بعد أن يبعث الله نبيه لينير الأرض بأسرها يقليه وهجره وسيبه؟ لذا لم يقل ما قلاك، قال ما ودعك. طب من قال ودعك؟ قالوا قلاك. إيه الفرق بين الوداع والقلاء؟ الوداع وداع حبيب لمن أحب حبيبه على أمل اللقية واللقاء، لكن القلاء هجر مخاصم لخصمه لا أمل في الرجعة بعدها. وضحت؟ فرب العباد يقول له ما ودعك، أي ما ودعك الله وداع حبيب لمن أحب وإن كان وراءها لقاء. حتى هذا ما وقع فكيف يقليك؟ لذا قال العلم هذا يسمى عند الأصوليين بقياس الأولى. قياس إيه؟ الأولى، يعني قياس الأولى. إذا نفى الوداع يبقى وقع القلة؟ مستحيل. فنفي الوداع نفي للقلة من باب أولى. إذا نفى الأدنى يبقى لا أحد سدع عليه. إذا كان الوداع ما حصل يحصل القلة؟ وضحت؟ هذا يسمى قياس الأولى. وعلى فكرة هذا أكثر القياس الموجود في القرآن، ما ودعك ربك. ولكن في ناس ما بتفهمش بهاي، فجاءهم باللفظ اللي يعرفونها اللي تكلم بها، فقال ما ودعك ربك وما قلى، لم يقل ما قلاك. لو قال ما قلاك يبقى كان متصور قلى له، لكن قال ما قلى لم يأتي بالكاف أبدا، ما قلى. إذا كان لا يقلي من كان على دون حالك فكيف بك وأنت سيد المرسلين؟ يبقى القلة نفى وروده من أساسه، يبقى لا وداع ولا مشكلات قلة. الباب ده مغلق في حق رسول الله حتى ندرك ألفاظ القرآن ودقائقها. واضح؟ فبشرية وصلت لهذا الحد من الفساد، كيف تزكو؟ ينفع نجيب لهم كتاب نطلع تعال ندرسه مع بعض؟ نحن كلنا بنعمل كده، عايزين نعلم الناس نجيب كتاب وكتب وندرس ومنهج ومدرسة وحضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي، مش كده ليه؟ وكل مؤلف يثبت لنا براعته في الكتاب، ها؟ نعرفها فين؟ في مقدمة الكتاب. كل مؤلف عمل مقدمة. ماذا يكتب في المقدمة؟ تعريف بالكتاب، أهمية الكتاب، موضوعات الكتاب، حاجة البشرية لبعض الكتاب، ملكات المؤلف، إمكانيات المؤلف، قدرات المؤلف، احتياج البشرية لما عند المؤلف، مش كده ده؟ ولا في كتاب من غير مقدمة؟ ها؟ حد بيألف من غير مقدمات؟ كله بيقدم. طيب الوحي لما نزل أعطانا مقدمة؟ لما نزل القرآن ادانا رب العباد مقدمة، عرفنا بذاته، عرفنا بموضوع الكتاب، بأهمية الكتاب، بحاجة الناس للكتاب، أبدا. بدأ بالتنفيذ الفعلي، اقرأ اقرأ، قم قم، أول شيء نزلت العلق فيها أمرين، اقرأ اقرأ، المزمل فيها أمر قم الليل قليلا، المدثر فيها أمر قم فأنذر. يا إخواني هذه الألفاظ إحنا بنقرأها على مجرد قم اقرأ هيقرأ، تقرأ إيه؟ لا، هذه الأوامر الأربعة من أخطر من أخطر وسائل التربية، ونشرحها واحدة. اقرأ الأولى، ما المراد منها؟ كلنا بنقرأ وبنسمع دندنة الخطباء، كثير من الخطباء يقول لها هذا دين العلم، ربنا قال له اقرأ، بس القرآن نص على أن التزكية قبل العلم، يبقى دين العلم بس ولا التزكية قبل العلم؟ فما المقصود بالقراءة هنا؟ ها؟ هش كله شغل مخ، شغل قلب، إيه المقصود بالقراءة؟ بس؟ ها؟ طبعا ما زال أغلب الناس بل كثير من الخطباء يفهم القراءة على أنها قراءة في كتاب وطلب علم، هذا المعنى الرسول نفاه صلى الله عليه وسلم. سمع صلى الحبيب تعبانك أحيانا، ها؟ زيد النبي صلى صح صح يا أخوان، نحن لسه في درس، دي سلسلة طويلة، ها؟ 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 طيب الحمد لله مركزين، مش نايمين يعني؟ طيب الحمد لله. اقرأ لما قال له جبريل اقرأ، قال ما أعلم قرأ، قرأ في الكتاب اللي أعرفه ولا عرفت القرأ في الكتاب، والقرآن نص على هذا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا تخط بيمينك، لا خط بقلم ولا كتب ولا قرأ صلى الله عليه وسلم، بل نعته الله بهذا، قال والذي بعث النبي الأمي الذي يجده مكتوبا عنده، فسمه النبي الأمي. طيب ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ثلاث مرات. ثم جاءه البيان أن هذه القراءة غير التي نفيتها، يبقى عندنا كم نوع من القراءة؟ ها؟ كم نوع؟ نعم بس؟ لا ثلاثة. القراءة اللي رسولنا فيها ده نوع، اقرأ الأولى نوع، اقرأ الثانية نوع ثالث، هنوضح كل واحدة من دول لها بيان. فاقرأ الثانية التي أرادها، لا ده قراءة في وسعك أنت وكل فرد من الأمة حولك، الأم والعالم والصغير والكبير يستطيع هذه القراءة، ولا عذر لأحد، لا عذر في الأحد فيه. اقرأ زي بس انت استعب له، اقرأ باسم ربك، استعن بالله، لأنه لا علم بدون توفيق الله، ولا علم بدون تيسير الله، ولا حركة لنا في حياتنا إلا بتوفيق الله، وكما قال نبي الله شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اقرأ باسم ربك، قال الذي خلق، الذي هي دعوة للتعامل مع الخالق. كم عدد المخلوقات في الكون؟ يبقى المكون الذي خلق دعوة للبحث في كل مخلوقات الله. وصلت؟ ده كتاب مفتوح اسمه الكون، اسمه الكون. كم بس الله فيهم خلائق ما لا يحصل، منها ما نراه ومنها ما لا نراه. لذا يقول في موضوع آخر: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللي انتم بتشوفوه تشوفوش، وما نراه أقل بكثير مما لا نراه. وضعت؟ فهي دعوة للبحث في كل مخلوقات الله. ليه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أولا ما خلق مخلوق من هذه الخلق باطل، ولا لاعب ولا بيهزر، انسى. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وكل من فكر وصل هذه الحقيقة. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعلماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يبقى ما في مخلوق خلق باطل ولا خلق لاعب. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وفي الأخرى قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق، بكامل الحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن أراد أن يعلمنا علم الخلق كله، علم الخلق كله، ففتح لنا باب المصائب. ثم بين أن كل هذه الخلائق التي توجد على الأرض ما نراه وما لا نراه، ما نعلمه وما لا نعلمه، كلها لنا خلقت. ليه؟ نفوس البشرية مجبولة على حب النفس والمصلحة، كله عايز إيه؟ مصلحته. ولا في الأرض سياسة تانية؟ ها؟ كله بيدور على سياسة إيه؟ المصالح. جعل الله لنا مصلحة وفوائد وحاجة في كل ما خلق. فصرح تعالى حين قال: هو الذي خلق لكم، لمن؟ للبشرية، ما في الأرض جميعا. جميعا اي والله، يقول ابن مضاوي والشاطبي جميعا من ألفاظ العموم، فلا يوجد مخلوق على ظهر الأرض ولا في بطن الأرض إلا ولنا خلق ولنا في مصالح منافع. الله، طب رب العباد أعطني مخلوق كنز في مصلحة لي، أسيبه أتفرج عليه وأنا ماشي؟ يبقى أنا البعيد عاقل والمغفل. وصلت؟ مطلوب استخراج كل المصالح والمنافع من كل مخلوقات التي وجدت على الأرض. كيف نصل إليها؟ مطلوب التعامل، الحركة، القراءة. هنجيل لسه نوضح، ليس ما في الأرض واحد بل حتى الغيب أوجد الله في خلائق لا نراها ولنا خلقت. قال تعالى في أخرى: وسخر لكم ما في السماوات، ما في السماوات والله، وما في الأرض جميعا منه، جميعا مرة أخرى. ثم جاء هنا بما، ولم يأتي بمن، يعني في موضع آخر قال: وله من في السماوات ومن في الأرض. من في اللغة للعقل، العقل فقط، وما تشمل العقل وغير العقل. هنا جاء بما ليبين أن كل الخلائق التي خلقت في السماوات والأرض العاقل منها وغير العاقل لنا سخر. نفهم صيغة القرآن هنا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا بالاستثناء. كيف نستفيد بكل هذه الخلائق؟ كيف نصل لكل هذه المصالح؟ كيف نظفر بكل هذه الفوائد؟ ايه القراءة الاولى توجهنا لهذا، فتفتح لنا صفحة الكون وتحرك طاقاتنا اليه. كم طاقة عندنا؟ قوة، قوة. وده اخطر منهج تربوي. الذي يعلم ما فينا من قوة هو الخلاق العليم ولا حد غيره؟ ها، اللي بيحط منهج تربوي ما معلوماته عمن يضع له المنهج؟ سلامات. ها، وذلك يحط المنهج نجرب فترة، نفعش التجربة نغير، وشغلي نشيل ونحط نشيل ونحط. طب انت مستخير. لكن العليم الخبير حين وضع منهجه، وضع منهجه ليعلم الإنسان كيف يستفيد بكل نعمة أوتيها، وبكل قوة أوتيها، وبكل طاقة أعطيها. إزاي نستفيد بإمكانيات الإنسان الموجودة فيه واحدة واحدة؟ هو ده المنهج الرباني الذي لا مثيل له في الوجود، اللي يكفي لتزكية الأم حتى يجعل من أم. ده لو طاقة واحدة، قوة واحدة سمى بها العبد أعطى أم، فكيف لو استفاد بكل قوة ونعم الله تسبقت عليه؟ مسألة خطيرة جدا في التربية، وإحنا تهيين يعني عندنا هذا المنهج الرباني وما زلنا ندور على المنهج في التربية ونجيبها من الشرق ومن الغرب، ممن لا يحسن تربية أنفسهم أصلا، وبنعتبرهم مربي ومبدع ومخترع. سلامات سلامات. الأمة تملك هذه القضايا الكبيرة جدا. أنا بفتح منكم أبواب عظيمة جدا. البشرية لو علمت ما عندنا لقاتلون عليه بالسيوف، لكن للأسف الشديد ما عندنا جهلناه، وعن البشرية تحجبناه، فضاعت البشرية في غيابه. لو علموا هذا لقاتلون عليه. ها، الله يرحمه شيخ محمد غزالي، شيخنا كان لي عبارة عجيبة، يقول لي أخونا الإسلام ده قضية رابحة ناجحة، لكن للأسف محاميها فاشل. محاميها إيه؟ لا يحسن عرضها. أخطر قضية نواجه بها العالم. عندنا كنوز من رب العباد تتمناها البشرية ولا تجد لها سبيل، وبجهلنا حجبناها عن أنفسنا عن غيره. كم خسرت البشرية بجهل المسلمين لدينهم؟ أكبر خسارة الوجود. ندرك هذا المعنى، مطلوب الاستفادة بكل طاقة عند كل إنسان، بكل قوة عند كل إنسان، بكل نعمة أسبقت على كل إنسان، بكل موهبة أعطيها كل إنسان. كل هذه واحدة واحدة تحتاج تفصيل وبيان. إذا ندرك، يأتي الأمر أول اقرأ لنعمل أول طاقاته، طاقة البصر. وخاصة أن الإنسان أعطي هذه الآلة للتحصيل لا للتجهيل. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا منكم من ولد عالم. واكتفى بالعلم اللي طلع من بطن أمه. حد يتولد عالم يا أخوانا؟ سمعتوا عنه؟ كرست. يبقى أخرجه صف اليدين. ثم أعطانا آلة التحصيل فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. آلة التحصيل. هنا بدأ بآلة البصر. فالتعامل مع الكون هذا سبيله. إعمال طاقة البصر. وهي أول قوة تعمل في الكون. يبقى اقرأ انظر. بس لا لا، استخدم كل قواك اللي هتفيدك في هذا الباب. فأول قوة طاقة البصر. ورب العباد أمرنا بالنظر لكل ما خلق وبلا استثناء، إلا استثنائين فقط فقط. فأطلق النظر في كل شيء إلا اثنين: نظر الرجل المرأة، والمرأة الرجل، دي واحدة. نظر العبد لنعم الله على العباد. ولو قبل العبد هذه لازدرى نعمة الله عليه، نسي المنعم وانشغل بالنعم. لذا لم يرد نهي إلا عن هاتين: أما بعد هذين فرب العباد أمرنا بإطلاق البصر إلى أقصى مدى، وبين أن هذا البصر نعمة من أعظم نعمة عليه. لو سلبها الله منا عرفنا عندها قيمتها. قل قل ما رب السماوات السبع والأرض، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي الميت ويخرج الميت الحي، ومن يدبر الأمر، من يملك يا أخوانا؟ أعطانا هذه النعمة الخطيرة جدا وجعلها محل سؤالي غدا. فقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ عما نسأل في البصر؟ لا، عن كل نظرة أعطيناها فيما استخدمناها، فيما استخدمناها. أعطاك نعمة خطيرة جدا، أين استعمالك لها؟ ولا مسموح لنا نسيب بصرنا كذا إيه؟ لا نستكشف شيء به أبدا، عاد حياتك كلها يعني تتفرج على كل شيء ولا تنتفع بشيء. كارثة، كارثة. تمر على مليارات الخلائق لا يسير بصرك مخلوق واحد منها، يبقى أنت بعيد عندك نظر ولا أعمى؟ أعمى، ندرك. لذا جاء الأمر بالتوجيه لكل اللي حولك، بل جاءت نصوص القرآن لتوجه كل واحد لأقرب شيء إليه. الأم اللي قاعد في الصحراء البادية ده اللي أمامه الجبل، السماء، الأرض، الدبة بتاعته، الجمل بتاعه، ربنا يوجهه ويحدد له فيما يبحث. يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والتركيز عليه كيف خلقت، وإلى السماء ماشي كيف خلقت، الكيف رفعت، حدد له موضع البحث. وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف سطحت، عشان نجعل البادي ده العام ينتبه إن كل ما حوله نعم مخلوقات له خلقت. ابحث، استخرج ما فيها، اشتغل. واحد يقول له طب بتاع ده بتاع البادية، احنا اللي في حضر هنفكر في ايه؟ ننظر لايه؟ في حد بعيش من غير مام؟ كلنا بنالها فطرة، والليل والنهار بنشتغل عشان المام، مش كده ليه؟ ها؟ وحديثنا كله عن ايه؟ شغالين على الاكل، وفي ناس احترفت. لا تجلس معها الا حديثك، شفت المطعم الجديد؟ شفت بتاع الكلام المحشي الكباب؟ لان حديث في موضوع حديثنا اللي هذا، ها؟ الله ليه بس؟ حتى في السلف اخواننا دي اعراف عند الناس قديم وحديث، كان من التابعين، تابعي مشهور جدا كان اسمه الاشعب، كان اكل محترم، لا يجد قوما ياكلون الجلسه معه لغايه ما اصحابه طفشوا منه، فاخذوا الاكل طلعوا الصحراء، حشاه الجوع، طلع يبحث عن طعام لها معدي في اخر الصحراء، طلع قال وراه السلام عليكم ماذا تاكلون؟ من شده الغل قالوا ناكل سما، قال ان الحياه بعدكم لحرام. فالأكل قتلنا. رب العباد إليه يوجهنا، يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى طعامه، إلى طعامه. حد لا أكل المم اللي تتحي عليه وتنبت به وتحيا به، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتون ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل هذا لمزق المتاع لكم ولأنعامكم. مش فقط النباتات، لا، حتى اللحوم اللي تأكلها هذا مصدرها. انظر، فكر. ها؟ ثم يقول في أخرى فلننظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها بكل زوج بهيج تبصرة. كل ده إيه؟ تبصرة عشان تشوف عشان تشوف ترى تنظر ها تبصر. إذا ندرك بل فتح الباب على المصريين قال أفلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ففتح الباب المصريين من عند علماء الأصول عدوها من ألفاظ العموم يعني أي شيء. ثم جاء الشيء نكرة في سياق النفي. وعند علماء البلاغة إن جاءت النكرة في سياق النفي عنت العموم، يبقى أي شيء يسمى في الخلق شيء انظر إليه. وضحت؟ أي شيء خلق الله تعالى انظر إليه، انظر ستجد فيه ما يدلك على الله، ستجد فيه مصلحة لك، هنشوف. فأمرنا بالنظر أولا، وده أول قوة مطلوب إعمالها. وفتح الباب أمامها. طبعا رب العباد أطلق ده للكل، إحنا سيبنا الكل وركزنا على اللي حرمه، النظر بس للنسوان كارثة. كارثة. أنت عايز إيه يا نسوان؟ ما تجوزتش؟ ما عندكش حوض مكتفي الحال يا أخي؟ غض بصرك واشتغل في كل مخلوقات الله، في كل مخلوقات الله. نعم الله لا حدود لها، لا يحلو أمامك بنعم الله إلا ما أعطاه الله لغيرك. وكل النعم في الكون تركتها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فقط النهي ورد في الحديث فقط، وما عداها أطلق الله للعنان. طيب النظر تستتبع قوة ثانية، ما أنا ممكن أنظر ولا أرى شيء، ها؟ لا أرى شيء. ليه؟ لأن نظرت وما فكرت في المنظور. لكي أستفيد بالنظرة لابد من التفكير في المنظور. الفكر موضوعه فين؟ في جسمك. إيه القوة اللي تشتغل بيه؟ إيه القوة اللي تفكر؟ إحنا في التوهان. اللي بيفكر مش القلب، اللي بيفكر المخ. واحد قال العقل. طب العقول فين؟ ها؟ في الصدر. ها؟ بضاعته ردت إليه. يا إخوانا البشرية للآن كل المدارس العلمية اللي بتدرس قضية العقل يقول العقل في المخ. وإذا صارت أمثال تضرب، عقلك في راسك تعرف خلاصك حافظين. عقولنا في راسنا. إذا كان أغلب البشرية يقولوا عقولهم في راسهم، اللي مش عارف عقله فين يبقى عاقل، يبقى عاقل. إذا كان لا يعرف أين عقله كيف يتعامل معه؟ خلي بالكم يا إخوانا عشان نوضح العلاقة بالاثنين، المخ ده أشبه ما يكون بالكمبيوتر عشان نقرب لكم معنا. والقلب هو المبرمج الجالس عليه اللي بيعطي الداتا للكمبيوتر. القلب والقلب والمخ الكمبيوتر بيشتغل شغل عالي جدا جدا في الفكر وفي الخيال وفي الحسابات الدقيقة لجدوى كل شيء. شغل عالي جدا جدا، وتخزين المعلومات عالي جدا. ها قوته في التخزين كم جيجا؟ ها الشباب 10 تيرا. سلامات. قالوا خلية واحدة من خلايا التخزين في المخ، خلية واحدة المخزون فيها يعادل المخزون في كل كمبيوترات الكرة الأرضية 100,000 مرة. خلية واحدة في مالك بقية الخلايا، يبقى كم جيجا؟ حساباته لدقائق الأشياء وجدوانها بسرعة رهيبة جدا جدا جدا. كم رامة؟ ها شباب ها كم رامة؟ الرد على المعلومة اللي يعطيها للقلب في جزء على 100,000 جزء من الثانية. وضعت احنا امام كمبيوتر ان يعقل هذه الفكره، ان يعي هذه النتيجه. الوعي والتعقل محل القلب، المبرمج جالس على الكمبيوتر. فالعقل فين؟ في القلب. ولذلك فعل عقل في القران كله لم يرتبط الا بالقلب، فنضح. قال تعالى: افلم يسير في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. يبقى العمل الحقيقي مش عمل عين، عمل قلب. ولذا قال تعالى في موضع اخر: ومن هم ينظر اليك افانت تهدي الام ولو كانوا لا يبصرون. الله ازاي ينظر ولا يبصر؟ اعمل بصره ولم يعمل قلب، خست. يبقى يرى ولا يعي المرئي، ولا يعي المرئي، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يسمع، بل مش يسمع، يستمع، يعني يصل غايه السمع. الاستماع اعلى بكثير من السمع. لذا قال تعالى: ومنهم من يستمع يستمعون اليك، ومنهم يستمعون، لم يقل يسمعون، يستمعون، يعني بلغ غايه السمع. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يعقلون. افانت ومنهم يستمع اليك، افانت تهدي العمي افانت تهدي الصم ولو كانوا لا يعقلون. لا يعقلون، استمع لكن ما استوعب قلبهم مسموع شيء. لذا لما قال تعالى: وتعيها اذن واعيه، كل المفسرين قالوا الاذن صنوان مسوره بتمرر الكلام، لا يعي المسموع الا القلب. لذا كل المفسرين قالوا: وتعيها اذن واعيه، قالوا قلوب واعيه. ومنهم استمع لك فانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. اذا ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى. نحن أمام قوة فينا موجودة، مطلوب إعمالها جميعا، وإلا فالإنسان ممكن يفكر جدا وفكر كويس جدا، لكن في النهاية لا يعرض الأمر على قلبي فلا يتخذ قرار. من صاحب القرار؟ القلب. هتقول لي فكر، أفكر ممكن يوصل لغاية الفكر، يبقى مخه شغال بدرجة 100% وقلبه فين؟ عطلان بدرجة 100%. هضرب مثال: الوليد بن المغيرة لما سمع آية واحدة من القرآن، خلي بالكم، والوليد مش شخصية عليه، الوليد يا إخواننا كان أقوى ناقد للشعر والنثر في عصر النبوة، بلغة العصر كان عميد الأدب العربي في زمانه. فإن كان عميد الأدب العربي في زمان الأدب العربي، يبقى أين عمداء الأدب العربي من؟ وصلت؟ قريش كلها تقر له بهذا الفضل، بل كل جزيرة العرب كانوا لا يقدموا عليه في نقد الشعر النسري عالم. الدماغ، مخ، هو ده اللي يقال عنه دماغ، مش قلب، دماغ. وفكر عالي جدا. سمع آية واحدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية يعظكم لعلكم تذكرون. سمع الآية من سيدنا عثمان بن مسعود، قال: أعد يا ابن أخي. إيه ده؟ أعادها. أعد يا ابن أخي. ثم قال: دين يدعو لهذا حق. ثم استخرج من الآية دي سبع وجوه من وجوه الإعجاز. قال: إن له الحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله المغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. سبع وجوه استخرجها من آية واحدة. بالك لو سمع القرآن كله. لذا يقول عنه تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. ليه؟ لأنه مش مثيل في عصره، فسموه وحيد عصري. مفيش بني آدم في عصره ينافسه في الندب العربي، لا في النقد ولا في الشعر. فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا غني وبنين شهودا. أولاده كانوا من أقوى أفكار قريش، خالد بن الوليد أسطورة، اللي أسطورة أكثر منه لكن مات مبكر أخو الوليد، الوليد بن الوليد اللي لقب أبوه، يعني الوليد بن المغيرة كان يلقب أبا الوليد. الوليد بن الوليد كان أقوى من خالد وأسلم قبل خالد، بل هو سبب أسلم خالد أحد أسباب أسلم. الوليد بن الوليد خلنا أحد القراء اللي قتلوا في بئر معونة، لما حوصروا كان النبي لأول مرة يقنط في صلاة الصبح، كان يقتل لهم بالاسم، يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد. هو ده ابن الوليد المغيرة أبو غد الأكبر. ومن إخوة خالد عمارة بن الوليد. عمارة كان أجمل فتى في قريش باتفاق قريش. لما جاءت قريش تساوم أبو طالب، قال يا أبو طالب نعطيك أجمل فتى في قريش وتعطيه محمد، نعم أبو بكر. رسول الله بمن؟ بعمارة بن الوليد، عشان نعرف بس دول ثلاثة غير بقية أولاده. لقد زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لهم مالا ممدودا وبني شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان ليات عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. فمدح الله فكره ومدح الله تقديره الفكر، إنه فكر وقدر. بعدين قال فقتل كيف قدر، يعني قتل كيف قدر. العرب تقول هذه الكلمة لمن أتى من الأمر نهايته، قتل كيف قدر يعني بلغ في الفكر نهاية الفكر اللي وصلت إليه البشرية، فقتل كيف قدر. بس لا، ده لو استثنينا من البشرية الموهوبين جدا في الفكر ليهم حد، الوليد تجاوز حد الموهوبين مش العامة. فقتل كيف قدر الأولى عنت أنه بلغ قمة الفكر البشري، ثم قتل كيف قدر بلغ قمة فكر الموهوبين من مفكرين البشر. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، في فكرة عن كده؟ يبقى مخه فين؟ لا مثيل له، وما عرف أن اتخذ قرار بالإيمان. قلبه فين؟ تنفس. يبقى القضية مش فكر، الفكر ده عمل مخ، لكن مطلوب إعماله في كل مخلوقات الله. يبقى مع كل نظرة مطلوب تحريك المخ وعمل فكر وحساب الحسابات، الدقائق الموجودة في المخلوقات دقيقة دقيقة، وتخيلها والوصول لما فيها من معلومات. مع الفكر يبقى اقرأ الأولى تعني النظر، تعني إعمال الفكر، تعني معنى ثالث إن الفكر فكرنا فيه ده نطلع بخلاصاته، الخروج بخلاصاته هذا ما يسمى بالتدبر. يبقى التدبر عمل إيه؟ عمل القلب والعقل. يبقى مطلوب إعمال النظر، مطلوب إعمال الفكر، مطلوب إعمال القلب والعقل. وضحت؟ يبقى كل دي معاني الإقراء الأولى، احنا لسه ما خلصناش عنها. انظر، فكر، تدبر. ليه تخرج بالخلاصات؟ ايه الخلاصات؟ ايه النتائج؟ نتائج نوعان. النوع الأول معرفة عظمة الخالق، جلاله، جماله، كماله. ليه؟ لأن الله أبدع في الخلق إبداع هيحمل العقل على تقدير يقين. لذا قال تعالى مبين لنا في الحقيقة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. النتيجة دي قال وليكون من المؤمنين أبدا وليكون من الموقنين. إعمال النظر والفكر والتدبر في مخلوقات الله مش هوصلك الإيمان، هوصلك لأكمل الإيمان اليقين. فجعل الله مصدر الإيمان الأول، اقرأ الأولى قبل نزول واحد الصلاة. ولذلك الصحابة أخواننا كلهم اللي سمعوا الآية وخرجوا فكروا وعملوا النظر والفكر والتدبر كلهم آمنوا قبل نزول القرآن. يقول المسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير الثلاثة العبادة كلهم قال عبارة عجيبة، قالوا كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. قبل القرآن من فين؟ من اقرأ. مجرد ما عمل فكر في مخلوقات الله وصل لهذه الحقيقة، وصل لهذه الحقيقة أن هذا الخلق يستحيل أن يكون وجد وحده ولا في خلق موجود وحده. لذا قلت تعالى أم خلقوا من شيء غير شيء، أم خلقوا السموات والأرض، أم لهم إله غير الله في حد ثاني؟ هل مجال الخلق مجال نزاع عقلي؟ حد نازع الله في خلقه؟ أخطر قضية مسلمة في حق الله أنه خالق الخلق، والخلق رب العباد لما خلقه ما ترك مش مجرد مخلوقات بيأديها الأداء واجب، لا ده كل مخلوق حسنه حتى يؤدي لك مهامة التي نطت به. لذا قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، قاعدة أحسن بلغ كمال الحسن. فرعون لما سأل سيدنا موسى فمر ربكما يا موسى، أجابه هذه الحقيقة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي كمال خلقه ثم هدى. هدى أهل طريق إزاي يتحرك، إزاي يعيش، إزاي يؤدي مهامه الإنسان ولنفسه ولربه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا مطلوب إعمال فكر في هذين الجانبين، كيف خلق الخلق، كيف أدار حركة الخلق. ولذلك قلت تعالى في أخرى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر، يبقى خلق المخلوق وسوى خلقه وكمله ثم رسم له طريقة وهداه إليه. بس لا، الآية إدى الجانب الثالث والذي أخرج المرعى. إيه المرعى ده؟ أرزاق كل الخلائق، الزاد اللي بتعيش من كل الخلائق. وصلت؟ مطلوب إعلام من الفكر في كل هذه الجانب، انظر فكر تدبر استخرج ما في هذه الخلائق من حقائق ودقائق كلها تدلك على كمال الخالق حتى تصل مش للإيمان، لأكمل الإيمان لليقين. وصلت؟ ها، يبقى فهمنا معنى إقرأ الأولى. ده رقم كام؟ أربعة. يبقى انظر فكر تدبر استخرج ما فيها من دقائق وحقائق دل على كمال الخالق. ولذلك يقول أهل الجاهلية الأولى اللي وصل المرحلة دي آمن. لويد بن عصم لما وصل لي قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء، والله في كل شيء. فلما قرأ في مخلوقات الله ما من مخلوق قرأ فيه إلا دله على عدمية الله وأنه لا خلق غيره ولا رازق غيره ولا مدبر الأمر غيره. قضايا في منتهى الخطورة وكلها متعلقة بالله، لا خالق لا مدبر أمر ناهي لا مقدم لأرزاق غيره. وصلت معانا دي؟ مطلوب أعمال الفكر فيها حتى هذه الناهية. ولذلك الصحابة أخواننا لما أعمل الفكر وصل هذه الحقائق قبل أن نزل القرآن. سيدنا علي بن طالب حين نزلت الآية كم كان عمره؟ 10 سنين، وكان من أوائل من أسلم. لما سألوه كبير كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالقرآن بالوحي أبدا. سمع إقرأ طلع من بيته يفكر في أول مخلوق قبله، لا أمام البيت شجر التوت وطفل صغير، ها عشان الأطفال ما يتهوش منه، طفل 10 سنين نظر في وقت التوت قاعد يفكر، الله ده التوت، طب ازاي خلق، طب دوره ايه التوت؟ فطلع بعبارة عجيبة جدا، قال لما خرجت وفكرت في التوت عرفت ربي. فالمسرع كيف عرفت؟ قال عرفت بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا. تفكير طفل، ودي المعنى وصل له، عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا. والطعام طول المخرجات وصلت، ها الأعراب البسيط لما قال له كيف عرفت البقالة البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، والسماوات ذات أوراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ فقرأ لطف الله وخبرة الله في كل ما خلق الله، وأعراب بسيط. وقس على هذا، قس على هذا يا إخوان، الناظر المتدبر في خلق الله يقين أساس هذه النتيجة، وليكون من الموقنين. يبقى ده مصدر الإيمان الأول، اللي آمن بقناعة ورأى عظمة الله في مخلوقاته، يستطيع أحد أن ينزع مصدر هذه القناعة؟ يعرف طلعها؟ وده اللي خلى الصحابة أثبت من الجبال، يضربوه يبهدلوه يحرقوه يعملوا في أجنبه، يقول أحد من أحد ما في غيره. تخيل ده لو أنا أقنعته بفكرة وحد قال له ده له كف، هينسى الفكرة وأبو الفكرة ومن علمه الفكرة، وصلت؟ لكن اللي وصل لهذه الحقائق من خلال بحثه ونظره يكون أثبت من جبال. لذا جاء الأمر حتى يدخل المسلم في إيمانه وداخل وهو على قناعة أن الأمر كله لله. إذا كان الأمر كله يبقى كيف أعيش أنا بغير أمر الله؟ وروني أمر الله. هذا محمد هو الذي جاء يطلب، مش منتظر يقنعه أن القرآن حق والقرآن عند الله. سلامات، ده الأمي صار هو الطالب لأمر الله، وده معنى خطير جدا جدا. ده رقم كام؟ 4. النتيجة الثانية، وده رقم 5، كل علوم البشرية من أين جاءت؟ هل ألفها الإنسان؟ يعني الإنسان بيألف علم؟ احنا بنألف جيولوجيا؟ بنألف علم طب؟ ولا كل علومنا مكتشفات في مخلوقات رب العباد؟ اللي فكر في الجبال طلع بدقائق علم جيولوجيا، فكر في الإنسان في جسم الإنسان طلع بدقائق علم الطب، فكر في الكواكب والنجوم طلع دقائق علم الفلك، مش كده ولا ايه؟ فعلوم الإنسان يا إخواني كلها، والحضارة والتقدم وعصر العلم كلها ايه؟ مكتشفات مخلوقات الله. هتقول لي يعني المحمول الكلام ده مكتشفات؟ أي مكتشفات؟ أي مكتشفات يا إخوان؟ كلها مكتشفات. إيه اللي عرف البشرية إن الموجات الصوتية بتنتقل ويعرف يلتقطها وعايز إيه يلتقطها؟ ها؟ ورادار. الفكرة دي يا إخوانا من شاءها مخلوق مخلوقات الله، اكتشف الإنسان ما عنده من كلام. بس احنا في عصر التصليحات والسرعة والقوة ما شاء الله. بداية العصر كان من فين يا إخوانا؟ يعني أنكم أنتم شباب ما شاء الله، الله يحفظكم. أنا أذكر كنت مع جدي وأنا طفل عند بدء اختراع الراديو، الكلام ده في الخمسينات، 58-59. فمشى هو كان الراديو ده في بدايته، واحد قريب لينا المدرس جاب راديو، الراديو كان وقتها قد نص الترابيزه حاجه كده جالس. فالراجل عايز يعرف الناس انه جاب راديو فمشغل الصوت على اخره. جدي كان فقيه ملكي، لقيته استرجع قال لي ان الله ان شاء الله انتم بخير، في حاجه حصل حد مات؟ قال لي لا يا ابني، الحديد اتكلم القيمه او شكت، الحديد اتكلم. نقل الموجات عبر الاثير كان بالنسبه لنا خيال، بل اذكر طرفه بعدها بسنين كان في السبعينات وانا داعي كبير دعوني مره ادي محاضره في الجيش، كلام ده 73 74. فالاخ اللي جاء يدعوني قال لي يا عم الشيخ ممكن استاذنك نسجل لك فيديو؟ الفيديو ده كان بدايه اختراعه وكان وقتها غالي الثمن جدا، كان ثمن الفيديو انا سالته تعمل كام؟ قال لي 3000 جنيه. 3000 جنيه مصر في الوقت ده تشتري بها شقه تمليك 200 متر في مصر الجديده. فاول ما قال لي سجل لك فيديو قلت له اسمع يا سيد، قال له قلت له قول لي يعني ايه فيديو عشان اقول لك في الاول هو حلال ولا حرام يا ابني. قال لي يا عم الشيخ الكلام ده يتشاف ما يتحكيش، لما نروح الوحده الحين في المحاضره هفرجك على الفيديو وبعدين قول لي حلال ولا حرام. فقال بروح شغل الفيديو عايز اخد نعيم كده وظبط وراني الصوره. قلت له يا ابني، قال له قلت له على بركه الله. فكان اول شريط فيديو سجلت بحكي الكلام ده ليه قلنا لأني بدأت العملية بسيطة ثم تطور طوال الإنسان. الكلام ده اكتشف فين؟ أخطر جوجل على وجه الأرض فيه حشرة ندوسه بأقدامنا، الصرصار. تعرف الصرصار؟ أي صرصار بتلاقي له قرن استشعار. عارفين قرن استشعار دول إيه؟ أخطر رادار على وجه الأرض. الصرصار عندكم كان العيش ايه؟ في الغابات. فترة الصيف حشائش تملأ الغابات، فترة الخريف أوراق تملأ الغابات، مش كده ليه؟ طب الصرصار اللي ماشي تحت الأوراق وتحت الغابات دي ازاي يوصل لمراته وعياله؟ ده ممكن تكون واقعة في حفرة، هيجيبها ازاي؟ عنده أخطر جوجل يحدد المكان بالملي والسنتي. فكرة إرسال الموجات وسحبها والتقاطها والرادار اللي يلقط الموجات دي أخذت من الصرصار. يعني الصرصار له فضل على كل البشرية. ها؟ بعد كده الناس هتبوسه. مش هتدوسه. فكرة الاتصالات كلها أخذ المستصار وقس على هذا. علومنا مكتشفات يا إخواني ليست مؤلفات. فلما يقول تعالى اقرأ مطلوب البحث في كل العلوم التي بثها الله في المخلوقات هي من علومي ولا أحد ثاني. من الذي بث هذا العلوم في المخلوقات؟ أإله مع الله؟ وضحت؟ يبقى كل علومنا مأخوذة من علوم الله التي بثها في خلقه. ده الخلاصة. يبقى في علم عندنا ليس موجود في مخلوقات الله بثها الله فيها كعلم عاشت عليه هذه الخلائق واحنا مطلوب اكتشافها والانتفاع بها. اذا ندرك، ودي من ثمار النظر في مخلوقات الله. فمعنى اقرأ استخدم أمر لكل مسلم أن يتحول لمبدع ومكتشف، مش بني آدم عادي، لا، مبدع ومكتشف مع كل نظرة وفكرة وتدبر يطلع علينا بإيه؟ بمكتشف جديد، بمكتشف جديد. تخيل لو كل بشر نفذ هذه الآية كم عدد المكتشفات البشرية؟ من يفوقها؟ ده احنا في عصرنا. طب نحسبها، كم مكتشف عندنا مستوى الكره الارضيه؟ في عنده عصر وتلاقي واحد اكتشف في عمره كله مكتشف واحد، ويا سلام يقول لك ده اللي اكتشف الذره، يعيش عليها العمر كله. خلص. الامه المحمديه ماموره ان يتحول كل فرد فيها في كل نظره لمكتشف على قدر وسعه، مره تصيب مره تخيب، لكن على الأقل في عمره هيخرج عن البشرية بأنواع من المكتشفات، مش نوع ولا واحد ولا مرة، مرات مرات. الأمة اللي هذا شأنها وهذا أمر الله لها تسبقها أمة؟ ترتقي عليها أمة؟ تخيلوا أن الآية دي بس أول أمر، والأمر هنا للوجوب، فده أول أمر أوجبه الله على المسلمين بل على البشرية قبل الصلاة والصيام، وما زال الأمر الوجوب، ما في قرض صلاة. اقرأ، اشتغل، استخرج كل العلوم التي مس الله المخلوقات. وضحت؟ ولذلك الأمة الأولى يا أخوان كل العلوم التي كانت قائمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طوروها وأبدعوا في تطويرها، إبداع عجيب. والعلوم التي لم تكن مكتشفة اكتشفوها وقننوها للناس، قننوها للناس إلى أي مدى وصل مش عايز أحكي، لكن هدي أثر واحد بس. يقول ابن مسعود رضي الله عنه مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاش بخل، صلى على رسول الله ولا خلاص طول قال ده طولت زودتها ها خلاص هخلي احنا لسه بندندن في اقرا الاول ها. فقال ابن مسعود مات عنا رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه صغير او كبير حشر او طائر، وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا منه علما. يعني كل اللي بيزحف على الارض جمعنا علومه، الطيور اللي يصعب تتبعها تتبعناها، فما تركنا طائر منها الا جمعنا من علومه علوما. ايه دول؟ مش بشر يا اخوانا؟ ده هم الاميين، هم الاميين. كيف صار كل فرد منهم ام؟ باقرا الاولى بس، اقرا الاولى فقط هنشوف. وما من طائر طرجاه الا اوتينا منه علم. ولذلك الجيل الاول ما كان يفرق بين علم الكون وعلم القران، لان ده علم الله وده علم الله، ومطلوب تحصيل له وده. ولذلك عندهم النظر في الكون واستخراج علومه كالنظر في القران واستخراج علومه، لم يفرقوا، بل وصلوا لقناعه لمرحله عجيبه جدا عبر عنها السلف، قالوا كان الكون عندهم قران منظور، والقران عندهم كون مسطور. العباره اللي تحفظوها كان الكون عندهم قران منظور، كل ما يشوف مخلوق يلاقي في القران ما يصدقه، فاصبح الكون عباره عن قران يشوفه. طب القران كون مكتوب امامه، فصار الكون لهم قران منظور والقران عندهم كون مسطور. نعرف نوصل المرحله دي ها؟ ولذلك قلت ما كان يفرق بين هذا وتلك. فتلاقي عالم في الشريعه واستاذ في الكيمياء في الطب في الاحياء. هختم باثر احد التابعين كان له تلميذ، تلميذ يحكي القصه، يقول كان شيخي يعطيني كل يوم مساله حتى اتقنها واحسنها، ما يدونش مسالتين، مساله واحده. وكان ده بالجيل الاول، الطالب عشان يظبطه يديله حديث واحد، ايه واحده، مساله فقهيه واحده. ابو بكر بن عياش كان من خيرة علماء الحديث، من كبار الرواة، شيوخ شيوخ البخاري. أبو بكر بن عياش كان يجيله طلبة من أقاصي الأرض وجاي سفر من الهند عشان ياخد منه حديث، يقول له حديث واحد. طب حديث ثاني، يقول لي يا ابني ضربنا على هذا الحديث أكباد الإيه من شهر ذهاب من شهر إيابا، وأنت أخذت وأنت جالس في مكانك، روح. لغاية ما أكثروا عليه كان يفتح باب بيته يروح يجمل عليه عشان ايه، كل واحد يسال على حديثه والتاني يسمع حديث الصداع بتاعه صح. فلما ازعجوه راح جاب لهم كلب ربطه على الباب، كل عرب الكلب يهب فيه، فانتظروا خلق الباب ها. رايح المسجد يستلمه من المسجد، من البيت للمسجد، مسجد البيت، يمكن يطلع منه بحلسين ثلاثة، لغاية ما مات الكلب في يوم فهجموا عليه في بيته مرة أخرى فبكى وقال لقد مات الذي كان أمر معروفا عن المنكر. الشاهد يا إخواني كان تنقب هذا الجيل. فهذا التابعي يحكي تلميذه يقول كان شيخي يعطيني كل مسألة فقهية، فدخلت عليه يوما لأخذ منه المسألة فوجدته يحتضر بيموت، فسألته حيث أن أسأله أقول له مسألة اليوم هو راجل يموت، فجلست بجواري فإذا به يعاجلني ويقول يا فلان. قلت نعم سيدي. قال مسألة اليوم، المسألة خايف يموت وتدخل معه آخر مسألة ده. مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال، معلومة فقهية ولا علمية؟ عارفين الخفاش؟ طبعا انا لقيت كله بينظر لي كده نظرة عجيبة، ايه الخفاش ده؟ عارفين الخفاش؟ ها؟ لا الخفاش غير الوطواط، انتوا بتسموا خفاش وطواط، عندنا في صعيد مصر فرقوا من خفاش وطواط. الوطواط له أجنحة وريش، الخفاش يشبه الفأر، عبارة عن حيوان وله أجنحة عبارة عن جلد مش ريش، أجنحته زي الغشاء البط اللي رجل البط فليه أجنحة، وده اللي بينام مقلوب رجله فوق ورأسه تحت. الوطواط لا، وضحت بعض البلد سموا الخفاش الوطواط لكن ده طائر وطائر بيطير. الخفاش يلد لا يبيض، الطول كلها غبيض، الخفاش يلد ولا يبيض زي الفار، وضحت راسه تشبه راس الفار، جسمه يشبه جسم راس الفار لكن ليه اجنحه وبيطير بيه. فالشاهد انه اكتشف معلومه عني ان الخفاش له مني، ومنيه كمني رجال، لونه لون من الرجال، لزوجته لزوج من الرجال، كثفته كثفت من الرجال، رائحته رائحة من الرجال. وضحت؟ أنا شايف الكل مبني، أول مرة تسمع المعلومة. الشاهد طب دي هتفيد في إيه فقهية؟ معلومة علمية رجل اكتشفها يمكن ننتفع بها. شاء الله أن تلميذه هذا ارتقى في الفقه إلى حد بعيد، فاختاره الخليفة قاضي القضاء وزير العدل. وفي فترة توليه الوزارة حصلت مشكلة كبيرة في بيت الخليفة نفسه. خليفة راجع من الغزو ومراته طبعا متزينة له جميل المكان والبيت، ودخل وإذا به يجد مني حار على فراشه سخن لسه نازل. فجاء بالمرأة قال من سبقني إلى فراشي فأنزل. الولد تقسم ما أدخلت أحد ولا سمحت لأحد ولا مساحت، ورجل البينة من أين جاء هذا المني؟ يشم مني، يمسك مني، لزوجة المني، رائحة المني، شكل المني، هو المني. فلما احتدم الخلاف قال نحتاج هاتوا نسأل قضي القضاء. سألوا قال دلوا على المكان. دخل يفتش لقى خلف الستارة خفاش، قال هذا من هذا. علمني شيخي عند احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال، وحلت المشكلة. يبقى تحولت مسألة علمية لمسألة إيه؟ يبقى نفعت ولا نفعتش؟ ها؟ بل يذكر علماء هذا الجيل أن لأنثى الخفاش دورة شهرية أيام حيض وأيام طهر كالمرأة، بل من الطرائف اللي ذكروها قال الخفاش قهقه كقهقه الرجال، يعني ممكن اخواننا الشباب عاملين مخيم في خيف في الغابات وقاعدين وسهرانين واصفقوا اموال ومتجمعين بالليل وسهرانين، وحبه خفاش يقهقه كده في الغابه يقول لك بس عفريت يا اولاد ياخد بعضه فيكم، ومش عفريت ده حبه خفاش بتحكوا بهزار وصل. انا سقت هذه المعلومات حتى بذلك يا اخواني أن العلم هذا سبيله، هذا طريقه. اقرأ. يبقى كم معنى ده ذكرنا لإقرأ؟ خمسة. المعنى السادس وبنختم، أن القراءة لا تعني إعمال كل هذه القوى مرة، بل على الدوام. يبقى مطلوب دوام النظر، دوام الفكر، دوام التدبر، دوام الوصول لليقين ما حيينا مش مرة وخلصنا، دوام استنباط واستخراج واكتشاف ما بث الله من في الخلائق حتى نلقى الله ونحن نكتشف. وصلت؟ دول ست معاني لإقراء الأولى. ها؟ وأنا اختصرتها لك مختصر شديد، وإلا فهذه تفصيلاتها أخذت مني مقرب من 10-15 محاضرة. وصلت؟ عدوا عليها بالنواجذ. يبقى دي أول محاضرة في قواعد التربية، إقراء الأولى. وسامحوني أرجو أن يكون هذا الاختصار مخلا، أنا استهبت أختصر لكن أرجو أن يكون مخلا. أكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا لكم من أهل إقراء. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساء المسلمين من جندك المخلصين المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا وإياهم وسائر المسلمين على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا، وارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر دينك، واشرح صدور أمة المسلمين وسائر عبادك نصرة دينك ونصرة من نصر دينك. اللهم إله الحق، أيدنا بتأييد منك، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، لا تجعل للمجرمين والمفسدين عن سلطان سبيل. اللهم طهر منهم بلادنا وطهر منهم العباد، اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة هذه رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غدا بس.